الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأخذنا الحمد لله تبارك وتعالى حديثين من حديث باب الوضوء، وبينا أن المؤلف رحمه الله حافظ ابن حجر ابتدأ باب الوضوء بحديث السواك، لأنه ينبغي أن يكون بين يدي الوضوء، ثم ذكر حديث حمران وهو على وزن عثمان وهو مولاه، حمران مولى عثمان رضي الله عنه، ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لنا، ومن ضمن ذلك مسح الرأس، ومسح الرأس من دون الأعضاء كلها مرة واحدة، والأذنان من الرأس. ثم أورد حديث علي قال ومسح برأسه واحدة، وهذا التنصيص. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي بعده. وبعد، فقال الحافظ رحمه الله وعن أبي ذر بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. في لفظ لهما بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال العلامة فيصل رحمه الله هذا اللفظ يبين الإقبال والإدبار المتقني في الحديث. قال في صحيح السلام الظاهر أن هذا من العمل المخير فيه، وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح.
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني غير صاحب الرؤية، رؤية الأذان، فصاحب رؤية الأذان له حديث واحد، أما هذا له عدة حديث. ذكر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، هذا اللفظ متفق عليها. ما معنى أقبل بيديه؟ يمكن أن يقال أقبل بيدي أي جعل يديه في قبل رأسه اللي هو الأول، لاحظوا، فأقبل بيديه يعني جعل يديه في قبل الرأس فيكون عمل هكذا، وأدبر يعني أنه جاء من الدبر إلى الأمام. وهذه الرواية هذا المعنى تفسرها رواية وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسها، هاي تفسير الأول، حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. لكن بعض الشراح يقول لو قال هكذا ثم قال هكذا فإن ذلك يجزي بناء على ظاهر اللفظ. ولا شك أن هذا الحديث كما قال الصنعاني رحمه الله ظاهر بأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح، وهو المتعين. المتعين مسح الرأس كله، مسح الرأس كله، وأما مسح بعض الرأس فالصواب أنه غير مجزئ، لأن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر. هل يجزي مسح بعض الرجل؟ لو كان لا يجزي، إذن كذلك لا يجزي مسح بعض الرأس، بل لا بد من إمرار اليدين أو اليد على الرأس كله، سواء كان بيد واحدة معمما الرأس أو بيدين وهو السنة، بيدين السنة. لكن لو مسح بيد واحدة أجزاه ذلك لا بأس به، والمسح يكون مرة واحدة، وأما مسح بعض الرأس فهذا ليس عليه دليل ظاهر. نعم.
شيخ اسمه عبد الله بن زيد،
ليش؟
كأنه بدأ.
وأنا عبد الله بن زيد.
عبد الله زيد بن عاصم.
لا لا صلح، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. أي أحسنت، أنا قريت عبد الله بن زيد. جزاك الله خير.
قال
كان في واجب عليك ونسينا، وشو؟ وشو؟ لا لا واجب هذا. لا لا غلب خلب خال ها ايه
وكلت غنم
وكلت غنم اي طيب. خلاص جاء الغلام هو اللي ما جاء. نعم.
قال حفظ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه خزيمة. قال الشاعر: فيه مشروعية مسح الأذنين وصفته.
صفته من حيث الفعل هكذا، تدخل السبابتين إلى سماخ الأذنين من الداخل، ثم لا يكفي أن تضع فقط هكذا بل تحرك الأصبعين في فتحة الأذن هكذا حتى تنتهي، وأما الإبهام فيكون ظاهر الأذنين هكذا ذهابا وإيابا. نعم. هذا يحتاج إلى مسح، يعني الجلد الظاهر خلف الأذن يحتاج إلى مسح، يكون هكذا من الأصل مو بس من من الأذن فقط. نعم. شفتم الصفة ولا لا؟
قال
وعفوا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يدل أن الأذنين من الرأس، كيف ذلك؟ لأنه قال ثم مسح برأسي وأدخل أصبعي السباحتين في أذنيه، فعمل الأذنين معاملة الرأس. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفذ ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيفومه. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: فيه دليل على مشروعية الاستنثار عند القيام من النوم، وفي رواية البخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنفذ ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيفومه. وأوجبه أحمد وجماعة.
وهو الصواب أن من استيقظ من النوم من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يستنثر ثلاثا، والاستنثار هو إخراج الماء باليد اليسرى بقوة من الأنف. يعني وهذه العلة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، علة ظاهرة دالة على الوجوب.
قال الكاتب: وعنه إذا سيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال الشافعي رحمه الله: الحديث يدل على مشروعية غسل يديه لمن قام من نومه ليلا أو نهارا، وأوجبه أحمد من نوم الليل.
لا شك أن الحديث يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ونهيه عليه الصلاة والسلام وأمره على الأصل هو وجوب الأمر فعلا ووجوب النهي تركا، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهنا قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، ولم يذكر أي نوم، ثم التعليل: فإنه لا يدري أين باتت يده. التعليل يدل على أن المراد نوم الليل، لأنه لا يقال باتت إلا لنوم الليل بيتوتة، أما نوم النهار لا يقال أين باتت. نعم. نعم. ثلاثة. لا لا، بالماء. الاستنثار لا يكون إلا بإدخال الماء إلى الأنف ثم إخراجه، هذا هو الاستنثار. الاستنشاق هو سحب الماء، والاستنثار إخراج الماء بقوة. نعم.
لا يقع عليكم بعض المبادئ المعتبرة في الإسلام، تقوم بالبادئ الطبيعي كالشافعية ويأخذون بجزء من الرأس. صلاة باطلة؟
عندنا نحب صلاتنا باطلة، لكن لا نحكم ببطلان صلاتهم لأنهم مقلدة، وإلا فما ما يستقيم لنا قول. الآن أضرب لك مثال: أليس الآن المذهب الحنفي مثلا يرى بأن الفاتحة لا تقرأ في الصلاة، صحيح؟ والشافعي يراها ركن. طيب وإذا صلى الحنفي ولم يقرأ الفاتحة، ماذا يقول الشافعي عن صلاته؟ باطلة ولا ريب. لكنه لا يحكم على صلاة المعينة منهم بالبطلان لأنه مقلد. فهمت؟ كيف إمام المذهب؟ هذا اجتهاده، نحن لسنا متعبدون باجتهادات العلماء، متعبدون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان أقرب إلى الاجتهاد. ولهذا الصواب، هذه مسألة مهمة لابد أن تتعلم، الصواب أن قول من قال كل مجتهد مصيب الحق هذا قول المعتزلة، ومن نسبه إلى الحنفية فقد أخطأ. هذا القول لم يقل به أحد من علماء أهل السنة، لأن الحق عند الله واحد ما يتعدد الحق. فما دام الحق عند الله واحد فإما أن يكون هذا القول حق أو هذا الحق قول حق، ما يصير يقول قولين حق. لكن الأمر كما قال الشافعي رحمه الله قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، الاحتمال. فنحن إذا قلنا مثلا أن الإنسان إذا لم يمسح بكل رأس أن وضوءه ليس بصحيح على مذهب أهل الحديث ورواية الإمام أحمد، هذا نحكم على كل إنسان يأتينا ويتعلم منا نقول له هذا الكلام. لكن من رأيناه يمسح بعض رأسه فأمرناه ونهيناه قال أنا مقلد للشافعي، يقول أنت وما قلدت، لسنا بمسيطرين على الناس. نعم وإياك.
قال الحافظ رحمه الله وعلقيت بن صبرة بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبادر الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة صححه ابن خزيمة لأبي داود في رواية إذا توضأت فنظمض.
لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه راوي هذا الوضوء، فيه دلالة أن أبو هريرة قال فأسبغ الوضوء، ليست رواية منفردة عن أبي هريرة كما ظنه بعضه وظن أن تلك من كلام أبي هريرة، لا، أسبغ الوضوء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديث أبي هريرة، مما يؤكد هذا حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال أسبغ الوضوء. والمراد بالإسباغ كما قال المصنف رحمه الله إتمامه هذا واحد، واستكمال الأعضاء هذا اثنين. لاحظ إتمامه يعني إتمام العضو المعين الواحد هذا يدل على الإسباغ، إتمام الوضوء كلا هذا يدل على الإسباغ. الثالث الذي لم يذكره الشارح أن من معاني الإسباغ أن يتوضأ الإنسان ثلاثا، إذن صار الإسباغ له ثلاثة معاني: إتمام كل عضو، إتمام الوضوء كلا، والإتيان بالوضوء على أحسن صفة، هذا معنى أسبغ الوضوء. وفيه دلالة على التخليل وخلل بين الأصابع لا سيما أصابع الرجلين وأصابع التي تكون ملصقة، ومظن أن الماء لا يصل إلى هذه المواضع. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، استنشاق سحب الماء كما ذكرنا، وهذا فيه تنظيف هذا المجرى المهم الذي منه يدخل نفس الإنسان. والحديث صحيح. نعم.
قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء وهو إتمامه واستكمال الأعضاء ووجوب تخليل الأصابع ووجوب المضمضة والاستنشاق واستحباب المبالغة فيهما لغير الصائم.
أما وجوب المضمضة والاستنشاق لأن الأنف والفم من الوجه، والوجه مذكور في القرآن، قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أما وجوب تخليل الأصابع فالعلماء متفقون على الوجوب إذا كانت الأصابع متلاصقة بحيث يغلب على الظن عدم وصول الماء إلى المخابئ، واضح؟ أما إذا كان الماء يصل إلى المخابئ أن تكون أصابع منفرجة فحينئذ جمع من أهل العلم يرون أنها سنة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على مشروعية تخليل اللحية.
نعم. واختلف العلماء في وقت تخليل اللحية، هل يكون عند الوجه؟ الصواب أنه عند الوجه، عندما تغسل وجهك تأخذ قليل من الماء تبلل يديك ثم تدخلهما في اللحية هكذا، يعني عرضا هكذا أو طولا أو أماما وقبلا هكذا، تدخل الأصابع أو بيد واحدة، الأمر واسع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن زيد.
احنا نقول هكذا بس اللي يسمع التسجيل ما راح يعرف شلون. ها؟ هذه فائدة حضور الدروس ولا لا؟ نعم.
قال الحافظ عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثين فجعل يملك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. قال الشارح: هذا أقل ما روي أنه توضأ به صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على مشروعية الدلو بأعضاء الوضوء.
الله أكبر. ثلثي مد، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، يعني هكذا، لاحظ هذا الآن أكثر من المد، ترى هذا 600 ملي أكثر من المد، المد تقريبا يأتي إلى هنا، لاحظ هذا هو المد. فإذا قلنا ثلثي مد يعني هكذا، يعني أن الأصابع ليست ممتلئة إنما جاوزت النصف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وهنا يتوضأ بالثلثي مد وهو أقل من المد. أصل الوضوء، عامة وضوء صلى الله عليه وسلم المد، لو أن المسلمين امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل تبذير في المياه، يعني شيء خفيف جدا. ولذلك الوضوء عند جمع من علماء اللغة، الوضوء يسمى مسحا. كيف مسح؟ تأخذ ماء قليل تمسح به مواضع اليدين. ذلك أهل الإمارات يسمون وضوء الوضوء يسمونها مسح. قال: وين رايح؟ قال: تمسح، يعني توضأ. هذه لغة صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي مد، وهذا أقل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام. فجعل يدرك ذراعي لكي يوصل الماء البلل إلى كل المواضع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بإذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه برأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الرأس بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. قال الشارح رحمه الله: أخذ الماء الجديد للرأس، أخذ الماء الجديد للرأس لا بد منه، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، وأنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، واستحب أحمد والشافعي أن يمسح أذنيه بماء جديد لهذا الحديث. قال في سبل السلام: وأقرب ما يقال به أنه لم يبق في يده بلة تكفي لمسح الأذنين، فأخذ لهما ماء جديدا.
على كل حال، بالنسبة لأخذ الماء الجديد للرأس، هذه مسألة اتفاقية أنه لا يصلح أن الإنسان يمسح رأسه بما بقي من البلل بعد غسل اليدين، هذا لا يصلح، بل لابد أن يكون ماء جديدا يأخذ ويبلل اليدين ثم يمسح بهما رأسه، هذه مسألة اتفاقية. الآن بالنسبة لمسح الأذنين، كما ذكرت الأذنان تابعان للرأس، إذن لا يلزم أخذ ماء. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسب علمي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ ماء جديد للأذنين حديث يعتمد عليه، لكن الأمر فيه واسع، وقد جاء لا سيما وقد جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفعلون هذا، أنهم يأخذون بعض ماء جديدا للأذنين، فإذا لا ينكر هذا الشيء. وقول المصنف رحمه الله: واستحب أحمد والشافعي أن يمسح أذنيه بماء جديد لهذا الحديث، لأنهم يعني يرون أن هذا الحديث ثابت، ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يمسح، كان أحد مشايخنا ويعلمنا كيف نمسح ونبقي ماء مبللا للأذنين. كيف؟ هذه بعيدها لكم، الظاهر آخر مرة بشيل الغترة. كان يقول: تمسح هكذا جميع الرأس هكذا ثلاثة أصابع، ويمبلل كله، تفعل هكذا، لاحظ.
قال الحافظ رحمه الله:
ثم تعود، هل هذه وهذه مست الرأس؟ لا. إذن قال تفعل هكذا ثم تفعل هكذا، واضح الصورة؟ الآن ما يحتاج مايه جديد، صحيح؟ الحمد لله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غربا محجلين من أثر الغرب، فمن استطاع منكم أن يطيل غربته فليفعل. متفق عليه. ولو في مسلم في رواية لمسلم فليطل. قال الشافعي رحمه الله في رواية لمسلم فليطل غربته وتحجيله، والحديث دليل على مشروعية إطالة الغربة والتحجيل. وإطالة الغربة في الوجه أن يغسل أن يغسل إلى صفحتي العنق.
الغرة كما تعلمون بياض في الجبين، الغرة بياض في الجبين. وأما التحجيل فجاء من قولهم فرس أحجل، يعني أبيض الأطراف في قدميه بياض، فهنا المقصود بالتحجيل البياض في اليدين والقدمين من أثر الوضوء، نور من أثر الوضوء. ثم قال فمن استطاع منكم. اختلف العلماء هل هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي هريرة، والصواب أن هذه اللفظة من أبي هريرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هنا يرد سؤال كيف يطيل الإنسان غرته؟ التحجيل ممكن إطالته بأن يتجاوز المرفق حتى يشرع في العضد، ويتجاوز الكعبين بحيث أنه يشرع في الساق، هذا ممكن متصور ولا لا؟ لكن كيف يتصور زيادة الغرة؟ قال الشارح وإطالة الغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحتي العنق. هذا وجه جميل الذي ذكر المصنف الظاهر بشير مرة ثانية، يعني إطالة الغرة متصورة في وجهين، الأول أنه يمسح يغسل إلى منابت الشعر بحيث أنه يشرع في شيء من الشعر، يشرع في شيء من الشعر، فهذه إطالة للغرة، فهذه إطالة للغرة من أعلى. وأما إطالة الغرة من اليمين والشمال فكما قال المصنف أن يمسح صفحتي العنق هكذا، لكن مسح العنق لم يثبت فيه حديث، مسح العنق لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عن بعض الصحابة ولعل منهم أبو هريرة لا أذكر الآن، إذا كان هذا المقصود به من إطالة الغرة هكذا هكذا شوف فيكون جعل البياض على صفحتي العنق من الجهتين. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعوله وترجله وطهوره وفي فمه كله. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استخدام البدانة في لبس النعل باليمنى والبدانة بشق الرأس الأيمن للتردل والغسل والحلق.
بالشق للشق اللي هو الفتح، أما الشق يعني الجهة والناحية.
والبداءة بشق الرأس الأيمن في التردل والغسل والحب، وبالميامن في الوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك. قال النووي رحمه الله قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين بكل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. قوله في شأنه كله قال ابن دقيق العيد هو عام مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما، فإنه يبدأ فيه باليسار انتهى، ويبدأ باليسار أيضا في خلع النعل والثوب ونحوهما والله أعلم.
هذا حديث عظيم، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة أصولية، حكاية الصحابي لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي محمولة على العموم أو لا؟ مسألة أصولية، حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي محمولة على العموم أو لا؟ وأيضا هناك مسألة أخرى وهي هل الفعل له عموم أو لا؟ لكن هنا مما يؤكد العموم قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فدلنا على أن هذا المراد به العموم. وكلام النووي رحمه الله، كلام الحافظ النووي يعني كلام عجيب. قاعدة الشرع المستمرة، قاعدة الشرع المستمرة لا يتغير، البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيف، حتى الشراب تلبسه الله يكرمكم تلبس الشراب الأيمن أولا، لاحظ الثوب تلبسه تدخل أول شيء كمك الأيمن، لاحظ أن الحذاء كذلك الأيمن، تبي تزين غترتك تبي تنسفها أول شيء وين؟ اليمين، لا تنسى هذا تأخذ أجر. قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر، انتهى كلام النووي. هنا في حديث أم المؤمنين وفي شأنه كله أورد المصنف الشارح كلام ابن دقيق العيد، كلام ابن دقيق العيد هنا هو عام مخصوص. ليش عام مخصوص؟ لأنه فهم من قولها وفي شأنه كله، أي في كل أموره. لا، لكن هذا عند الأصوليين يسمى اللفظ المطلق المراد منه الخصوص. إذن لاحظ الآن، هل هو لفظ مطلق ودل الدليل على تخصيصه، أو أن اللفظ حينما أطلق كان مرادا به الخصوص؟ فرق بين الأمرين. لما نقول هذا لفظ عام أريد به الخصوص هذا شيء، ولما نقول لفظ عام خص هذا شيء آخر. فكلام دقيق دقيق يقول هو عام مخصوص. بأي شيء مخصوص؟ كيف عرف أنه مخصوص؟ حديث، سياق الحديث، سياق الحديث، لأن قال وفي شأنه كله يعني مما كان من باب الإكرام والتزين. فما لم يكن فيه إكرام وما لم يكن فيه تزين فلا يكون البداءة فيه باليمين. لاحظ، حينما يخلع الإنسان هذا ينافي التزين، فيخلع اليسار أولا حذاء، حينما يخلع ثيابه يخلع كمه الأيسر أولا، صح ولا لا؟ طيب حينما يدخل الخلاء هل هذا من باب الإكرام والتزين؟ لا، إذن يدخل من اليسار. إذا خرج من المسجد الإكرام داخل المسجد ولا برا؟ داخل، إذن يخرج بالأيسار، فالمسألة واضحة. حتى وانت تركب سيارتك تركبها باليمين ولا باليسار؟ ها؟ نقول زين سولنا أنه حطوا السكان على اليسار، لأن اللي يحط السكان على اليسار لما تجي أن تدخل باليمين، لكن لو كان باليسار مثل باكستان والهند فأنت مضطر أنك تدخل باليسار، صح ولا لا؟ هذه زين هذه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين، واختلف في وجوب ذلك.
والصواب أنه واجب. هنا مسألتان انتبهوا، عندنا مسألتان. المسألة الأولى ترتيب أركان الوضوء، غسل الوجه، غسل اليد، مسح الرأس، غسل الرجلين. ترتيب أركان الوضوء ركن، ها ترتيب أركان الوضوء إيش؟ ركن. والبداءة باليمين في العضو الواحد واجب على الصحيح، واجب على الصحيح، وهو كما قال المصنف رحمه الله اختلف في وجوب ذلك، لكن نقول هو واجب على الصحيح. قد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما يشعر أن أحدهم كان يمسح يساره قبل يمينه، لكن هذا نحمله على أحد المحملين، إما أننا نحمل ذلك على أن الراوي أخطأ، الراوي أخطأ على الصحابة، وإما أننا نقول أن الصحابة إنما أرادوا بيان ذلك ليس ركنا، أن ذلك ليس ركنا، وفرق بين الركنية وبين الوجوب. ما الفرق؟ من ترك الركن إيش يصير في وضوء؟ باطل. ومن ترك الواجب لا يبطل وضوء. ولذلك نحن نقول أيضا انتبه لو أن إنسان ترك البسملة عند من يقول بالوجوب ويصح الحديث فإن وضوءه لا يبطل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامة والخفين أخرجه مسلم.
هذه زينة. نعم.
قال شارح رحمه الله الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية وفيه مشروعية مسح الخفين. قال ابن القيم رحمه الله إنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. قال في سبل السلام وما الاقتصار على العمامة المسح فلم يقل به الجمهور.
طيب العمامة مأخوذة من العموم، عم الشيء عمه فهو عمامة. إذن العمامة وصف للثوب الذي يغطي الرأس. وعمائم العرب ثلاثة أقسام، عمائم مسدلة مثل عمائمنا هذه، وعمائم مكورة مثل عمائم أهل السودان ولا الأفغان، وعمائم محنكة مثل عمائم أهل الشنقيط، يلفونها من فوق ثم يجيبونها من تحت الحنك ويربطونها هكذا. هذه عمائم العرب ثلاثة أقسام. وقد جاء في أحاديث لا يصح العمائم تيجان العرب، تبون تلبسون التيجان عمم، ما تبون تلبسون التيجاب امشوا حفاة، ها حفاة عراة الرأس، ما نقول عراة البدن، عراة الرأس. لكن أنا شخصيا لا أشك ولو للحظة أن المشي حافي الرأس خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يمشي بين الناس حافي الرأس. وذلك في حتى في أعرافنا اليوم مخالف للمروءة، مخالف للمروءة أن الإنسان يمشي حافي الرأس بين الناس. أما كون الإنسان في بيته فالأمر واسع، يمكن يشيل ثوبه كله، ما حد يقدر يقول له شيء حتى ودارك. لكن نتكلم الآن عن أمام الناس. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، هذه الناصية واضحة مسح هكذا. طيب على العمامة شلون مسح؟ قال العلماء المسح على العمامة لرفع التكليف، لرفع إيش؟ تكليف والحرج والمشقة. آية وما جعل عليكم في الدين من حرج وين جاءت؟ ها؟ ضمن آيات الوضوء والتيم، جاءت ضمن آيات الوضوء والتيم، فدل على أن ما كان فيه مشقة وكلفة مرفوع شرعا. فكيف يمسح؟ وهل يمسح على كل عمامة؟ يعني بعض الناس ها يكون مزين نفسه مرتب نفسه، لو جاي بيشيل العمامة ويمسح الرأس راح يتعفس على قولته يعني. فهل نقول لمسح؟ الصواب أن المسح على العمامة لا تكون إلا إذا كانت مكورة محنكة. ليش؟ لأن فيه مشقة، أول شيء تفك الحنك ثم تفك الرباط اللي فوق ثم تحطه ثم تروح تتوضأ، يمكن تلقى مكان تحط فيه يمكن ما تلقى مكان تحط فيه. أما عمائمنا هذه سهلة، ها لا تحطه في مكان بس سوى كذا هكذا وامسح ورد مرة ثانية. فيها كلفة؟ ما رأى فيه كلفة. لكن لو أن إنسان رأى فيه الكلافة فمسح هكذا، مسح هكذا، لو مسح هكذا هل نقول أن وضوءه باطل؟ الصواب أن لا نقول وضوءه باطل، لكن لا نفتح هذا الباب للناس كما قال ابن مسعود يوشك أن أحدهم إذا أصابه البرد أن لا يغتسل. فنحن نقول يوشك أن أحدهم من الترف والزينة إذا سمع بهذه الفتوى لا ينزع عمامة أبدا، يعرف دائم يمسح ويمسح. فعلى كل حال الحديث دليل على جواز الاختصار على مسح الناصية وفيه مشروعية المسح الخفين كما سيأتي. وقال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه تارة وعلى العمام تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. قال في سبل السلام: ومن اقتصر على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. لماذا؟ لماذا لم يقل به الجمهور؟ قالوا لأنه لا بد أن يصيب المسح شيء من الرأس. طيب إذا كانت العمامة عمة الرأس فما المانع؟ الأحاديث ثبتت، الأحاديث ثابتة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عندك سؤال؟ قول. هذا سؤال وجيه. هل لا بد في المسح على العمامه ان يكون لبس العمامه على طهاره؟ الجواب لا.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. قال الشاعر: لفظ الحديث عند مسلم: ثم خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا لبداءة الله به في الآية. وآية الوضوء هي قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، داخلة تحت الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. فيجب البداءة بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب.
لا شك أن هذا الحديث الذي جاء فيه عند الإمام مسلم بلفظ نبدأ لفظ النون، نبدأ بما بدأ الله به، وجاء بلفظ الإفراد أبدأ يعني أنا بما بدأ الله به. وأما رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به أمر. طيب الخبر، الخبر يقتضي امتثال النبي صلى الله عليه وسلم للآية، والأصل أن امتثال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عموم الآيات حجة. فالإنسان يبدأ بما بدأ الله به سواء في الصفا أو في المروة. وفيه دلالة، انتبه، فيه دلالة على أن ما قدمه الله فالأصل فيه أن يقدم، الأصل فيه أن يقدم، وإن كان الواو لا يقتضي ذلك، الواو لا يقتضي إلا مطلق الجمع، لكن الأصل أنه يقدم حتى يأتي دليل ويدلنا على أن ما بعد الواو مقدم على ما قبل الواو. يعني مثلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ما الذي بدأ الله به؟ فقراء. إذن دل على أنهم يبدأ، أنه يبدأ به ثم بالمساكين وهكذا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه. أخرجه دار قطني بإسناد ضعيف. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على دخول المرفقين في الغسل. قال الشافعي: لا أعلم فيه خلافا.
نعم، هذه مسألة اتفاقية، هذه مسألة اتفاق. وكفاك بالشافعي الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس، كفاك به حاكيا للإجماع، يقول: لا أعلم فيه خلاف. شافعي يقول: لا أعلم فيه خلاف. نعم، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، في حديث أخرى دلنا على وجوب غسل إيش؟ المرفق. نعم، يعني إلى تغسل الكوع كله، مع المرفق كله تغسله، حتى عظمة الكوع هذه تغسلها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه بسند ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه. فقال احمد: لا يثبت فيه شيء. قال الشارح رحمه الله: لفظ الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وعند الطبراني من حديث ابي هريره: اذا توضات فقل بسم الله والحمد لله، فان
فإن حفظتك يعني الملائكة الكرام
إن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. والحديث دليل على مشروعية التسمية في الوضوء، واختلف العلماء في وجوبها.
الحديث الذي أورده الإمام أحمد وغيره لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف، بهذا اللفظ ضعيف. فما دام أنه ضعيف إذن الحديث لا يدل على بطلان إيش من ترك التسمية. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أخرى قال إذا توضأت فقل بسم الله، وجاء في رواية النسائي فسم الله. هذا ليس دليلا على أن من ترك التسمية يبطل وضوء، وإنما فيه الدليل على أهمية ذلك، وهل هو واجب أو مندوب اختلف في ذلك العلماء. من قال بتصحيح الحديث، تصحيح الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال ببطلان من ترك التسمية عمدا. ومن لم يرى تصحيح الحديث ولكن رأى حديث أخرى مثل الحديث فقل بسم الله في رواية النسائي فسم الله، يقول إذن دل على وجوب التسمية، ولكن لو ترك ذلك لا يبطل الوضوء. لماذا؟ لأن التسمية أمر خارج عن الوضوء، عن ماهية الوضوء. والقاعدة اللي تعلمناها دائما نقول إيش؟ أن الواجبات المتعلقة بالشيء خارجة عن ماهيته إذا تركت لا تبطل، وإنما يأثم الإنسان. مثل صلاة الجماعة، أنتم وش ترون، واجبة ولا سنة؟ كلكم الحمد لله الله يثبتكم. لو لم يكن في دليل الوجوب إلا أن الله أمر المسلمين بإقامة الجماعة في الحرب كان كافيا، ولا لا؟ بس عليكم بهذه الآية. يقول جمهور العلماء، يا أخي متى صرنا جمهوريين حنا؟ طيب الآن صلاة الجماعة واجبة، طيب من ترك صلاة الجماعة ما نقول ببطلان صلاتي، صحيح؟ لماذا؟ خارج الماهية، أحسنت. بس فإذا تعلمنا هذه القاعدة نعرف المسألة. إذن نقول التسمية، نحن نقول الحديث صحيح، حديث فسم الله أو حديث سم قال فقل بسم الله، نعم. وأما حديث لا وضوء حديث ضعيف.
قال الحارث رحمه الله عن طلحة بن مسرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستشهاد، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. قال الشارح رحمه الله جد طلحة كعب بن عمران الهمداني، قال ابن عبد البر له صحبة انتهى. قال الحديث دليل على مشروعية الفصل بين المضمضة والاستشهاد،
بأن يأخذ لكل واحد ما أنجد مبني المجهول عشان يصير ماء
فنافع، يأخذ لكل واحد ما
أنجد. نعم حسنت. الحقيقة الحديث هذا يعني ضعيف، حديث ضعيف كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولم يثبت في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث. إنما المضمضة والاستنشاق تأخذ ماء تضع منه شيء في الفم وما بقي في الأنف، خلص ماء واحدة، مرة ثانية ماء تشفط ثم ماء إلى الأنف ثم تتغرغر في الماء الذي في أنفك في فمك وتبقي الماء الذي في أنفك، تغرغر ثم تخرج ثم تستنثر مرة ثانية، تأخذ الماء بيدك هكذا ثم تدخل الماء في فم هكذا تشفط ويبقى شيء يسير تستنشقه، ثم تغرغر الماء الموجود على في فمك ثم تخرجه، ثم تحرك الماء الموجود في الهم ثم تستنثر به بيسارك. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم استنثر ثلاثة يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. قال الشارح فيه دليل على مشروعية الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. قال في سبل السلام: ومع ورود الروايتين الجمع وعدم، فالأقرب التخفير، وأن الكل سنة، وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح.
نعم، على كل حال لو أن الإنسان جمع بينهما هذا هو الأكثر ولا صح، ولكن لو فصل الأمر واسع. نعم.
قال الحافظ عن عبد الله زيد رضي الله عنه في سورة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده تمضم واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة. متفق عليه. قال الشارح: قال الحافظ: وقد ذكر أن حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه اعتبار صاف الماء، لأن اللون يدرك بالبصر، والطعم يدرك بالفم، والريح يدرك بالأنف.
هذا تعليل جميل. يعني لماذا الإنسان يبدأ أولا فيمضمض ثم يستنشق؟ قال: لأن العين ترى الماء، ما من حيث اللون خلاص هو طاهر، يبقى الآن من حيث إيش؟ الطعم، فتضعه في فمك فتشعر أنه ماء، طعم الماء، ويبقى الرائحة، فإذا استنشقته فأنت تستشعر حكمة الماء. هذا تعليل جميل، لكن فيه علة أخرى، وهي أيضا ظاهرة، أن الفم والأنف أظهر شيء في الوجه، فكانت البداءة بالأظهر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجلا في قدمه مثل ظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فاحسن وضوءك. اخرجه ابو داود والنسائي. قال الشارح: الحديث دليل على وجوب استيعاب اعضاء الوضوء على وجوب الموالاه، حيث امره ان يعيد الوضوء،
لانه لو لم تكن الموالاه ركنا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب واغسل قدمك. فلما قال له ارجع فأحسن وضوءك، علمنا أنه لا بد من إعادة الوضوء، لأن الفصل لم يكن يسيرا. نعم. قد يقول قائل: كيف لما كان الفصل يسير كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بوجود اللمعة مثل الظفر؟ دل على أن الفصل كان يسيرا، وأيضا فيه دلالة على أن النشف أو عدم النشف ليس له عبرة. إذن ما هو المعتبر في الموالاة التي نقول عنها إنها ركن؟ العبرة في الموالاة أن لا ينشغل بغير الوضوء. هذا الرجل ترك لمعة في رجله فخرج، الآن ماذا يريد الآن؟ صلاة. إذن الآن باله وعمله ووجهه منشغل بغير الوضوء، فجاء إلى المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة أنه ما دام انشغل بغير الوضوء خلاص، إذن يعيد الوضوء. نعم. وأيضا هنا أنبه على قضية الأسئلة تكثر حولها. لو أن إنسانا كان يتوضأ وفي أثناء نصف الوضوء أو قبل غسل الرجلين خرج منه صوت أو ريح، يجب عليه أن يعيد الوضوء. لماذا؟ لأن من شروط صحة الوضوء، انقطاع موجبه. وأما إذا وجد الموجب، يعني ما يصير إنسان قاعد في الخلاء الله يكرمكم يتبول وهو يبدأ يتوضأ، ما يصير حتى يقطع الوضوء. وهكذا لا يجوز له أن يتوضأ وأثناء الوضوء يخرج الصوت والريح ويستمر، ما يصح هذا. نعم. لا، صاحب السلس هذا غير، هذا مريض. صاحب السلس، صاحب الريح، هذا مريض، وهو إذا دخل الوقت خلاص يبدأ يتوضأ ولو خرج منه شيء. نعم. أحسن.
قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية التخفيف وعدم إسرافه في ماء الوضوء والغسل. قال البخاري: كره أهل العلم فيه أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يرحمه برحمته. شو نقول حنا اليوم؟ نفتح الدش لآخر درجة. الله، والله يا أخوانا يعني نخشى على أنفسنا أن نكون من المسرفين. الله يقول: ولا تكونوا من المسرفين. حتى أن جاء في بعض الأحاديث قالوا يا رسول الله أفي الماء سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. إتلاف الماء ترى أمر مبين، الماء نعمة من الله، لماذا نتلفها صباح مساء طالع وتسرف الماء؟ ليش؟ يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمد، قلنا شنو المد؟ أجيبه ملو كفي الرجل المد، أنت بالنسبة لك املأ كفيك هذا وضوك نصف البطل. وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام بالصاع إلى خمسة أمداد، الصاع أربعة أمداد، إلى خمسة أمداد هذا حده. يا الله الله يا أخواننا أمر عظيم. الدول الآن تشتكي من سرف المياه، لو أن الناس امتثلوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لكفوا المؤونة. الآن تدخل في بعض دورات المياه لا سيما في المساجد تجد الرجل فاتح حنفية لآخر درجة، كأن بينه وبين الماء عداوة يريد إتلافه، ما أدري ليش، سبحان الله العظيم. مع أن المساكين يعني كاتبين لا تسرف، توضى برفق، ما في فائدة. في أمرين عجز عنهم الناس، مع أنهما أنا في نظري أنه أمر يسير. أحدهما وضع النعال في الأرفف الموجودة عند المساجد، هذه عجزت الناس عنها ما تدري ليش، يروح بيته ويحط النعال في الرف، وإذا جاء عند المسجد يقط نعاله عند الباب. ليش يا أخي؟ هذا منظر عاجبك يعني؟ النعال مكود بعضه على بعض، وربما انتبهوا وربما أن إنسان يدوس على هذا الحذاء ويصيب رجله شيء، وربما أن الجراثيم تنتقل بسبب بعض وضع النعال بعضه على بعض، لماذا؟ والأمر الثاني الإسراف في المياه في المواضيع. الله المستعان. نكمل بعد الأذان.
نعم. قال كان رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم من أحد يتوضأ ويصبح الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؟ أخرجه مسلم والترمذي وزاد. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الشارح رحمه الله لما كانت التوبة طهارة باطن من أدران الذنوب والوضوء طهارة ظاهر من الأحداث ناسب الجمع بينهما في الدعاء، وقد قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
هذا حديث عظيم يا. من الذي لا يحب أن تفتح له أبواب الجنة الثمانية؟ من؟ لا أحد. إذن كلنا نريد هذا، لا سبيل إلى فتح أبواب الجنة الثمانية من حيث النصوص إلا بأمرين، انتبهوا، أحدهما على البدلية، أحدهما إحسان الوضوء والإتيان بهذا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الثاني أن الإنسان يعمل عدة أعمال، يعمل عدة أعمال كما جاء في حديث أبي بكر الصديق، من أصبح صائما، من أصبح مطعما، من أصبح زار مريضا، من أصبح متبعا جنازة، قال ما اجتمعنا في امرئ إلا فتحت له أبواب الجنة. فهذه وسائل مهمة ينبغي لنا أن نسعى فيها حتى يفتح الله لنا أبواب الجنة. وقد يقول قائل وإذا فتحت أبواب الجنة؟ يا أخي الكريم لا بد أن ندرك أن فتح أبواب الجنة يعني ماذا؟ يعني رضا الله، لأن الله لا يفتح أبواب الجنة إلا لمن رضي عنه. عمل يسير يفتح الله لك أبواب الجنة الثمانية، يعني إيش الكلمة هذه التي يحاول الشيطان أن ينسيكها؟ تأمل معي، الوضوء عبادة ولا لا؟ طيب إذا كان الوضوء عبادة وهو الصواب باتفاق العلماء الوضوء عبادة مستقلة، ومن قال الوضوء ليس بعبادة فقد أخطأ. تبدأ الوضوء بسم الله والحمد لله، ثم تختم الوضوء بالشهادة لله عز وجل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وزيادة الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ضعف بعض أهل العلم، لكن ثبت بإسناد صحيح في عمل اليوم والليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثبت عنه هذا، قال: إلا وضع له عمله هذا في خاتم فلم يفتح إلى يوم القيامة، محفوظ لك لا ينقض. وهذا أيضا عمل عظيم على شيء يسير، ثواب عظيم على عمل يسير. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال الشارح: المسح على الخف دائما عند عامة أهل العلم. قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف.
المسح على الخفين من عقائد أهل السنة والجماعة، ومن أنكر المسح هو مبتدع كالخوارج والروافض، فإنهم أنكروا المسح. ولذلك كان من المسائل الفقهية التي بدعوا لأجلها إنكار الخوارج والروافض المسح. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. الأربع من النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.
إذن حديث مغيرة بن شعبة من أشهر الأحاديث المثبتة للمسح على الخفين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز المسح على الخفين. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، عندي فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في سفر، كما صرح به البخاري وعند مالك وابي داود أنه في غزوة تبوك،
وهذا من آخر الغزوات، فدل أن المسح كان إيش؟ ها؟ بعد نزول آية المائدة ولا قبل؟ بعد نزول آية المائدة قطعا، فدلنا على أن المسح جائز. والأصل في المسح الخفين أن فيه قراءة: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فدل على أن الرجل بقراءة الجر، أن الرجل يمسح إذا كان على الرجل شيء حاله كحال الرأس، فإن الرأس يمسح لأن عليه الشعر، والرجل يمسح لأن عليه الخف أو الجرموق أو الجوارب ونحو ذلك. نعم.
قال النبي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أستر الخف أولى بالمسح من أعلاه. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن محل المسح ظاهر الخفين لا غير، وصفته أن يمسح بيديه من مقدم الخف إلى أصل الساق مرة واحدة ويفرد بين أصابعه.
حديث علي رضي الله عنه فيه دلالة على أن أمور التعبد لا تثبت بالقياسات، أمور العبادات لا مجال للرأي فيها، لذلك العلماء يمنعون القياس في العبادات، وإنما القياس وين محله؟ في المعاملات. فلا يجوز أن نثبت في مسائل العبادات الأمور بالقياس. لذلك قال: لو كان أسفل الخف، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا؟ لأن أسفل الخف هو الذي يلاقي ماذا؟ الأرض، ويلاقي الحذاء. طيب، قد يقول قائل إن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف بهذه الطريقة: تفرج الأصابع، تبدأ من مقدمة الأصابع حتى تشرع في الساق، تمسح هكذا، والمسح يكون باليدين معا. لكن لو أن الإنسان مسح اليمين ثم اليسار لا بأس، الأمر واسع. طيب، قد يقول قائل: وحديث المغيرة عند الأربعة مسح أعلى الخف وأسفله، هذا وإن كان في إسناده ضعف لكن له شواهد. نقول: إن مسح الخف كله من أسفله وأعلى جائز للحاجة، مثل الإنسان لو وجد على خفه شيء فيريد أن يمسح الكل يده بالغبار مثلا، هذا أمر واسع. لكن المسح المجزي، المسح الواجب في الوضوء، هو مسح أعلى الخف. أنت تريد أن تمسح أعلى الخف وجوبا وأسفله تنظفا، هذا أمر راجع لك. مثل الآن إنسان أراد أن يتوضأ فوجد على ذراعه شيء فأراد أن يذهب هذا الشيء مع الوضوء، أمر واسع، هذا مسألة أخرى. لكن الواجب في المسح الخفين ما هو؟ مسح أعلى الخفين. نعم.
قال عبد رحمه الله عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا بجنابة، ولكن من غائط وموت ونوم. أخرجه النسائي والترمذي ولفظ له وابن خزيمة وصححه. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وفيه دلالة على اختصاص الوضوء دون الغسل وهو إجماع. قال البخاري ليس في التوقيت شيء الصح من حديث صفوان بن عسال المرادي
رضي الله عنه. حديث صفوان بن عسال نص في التوقيت، المسافر يوم ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة. من متى يبدأ الوقت؟ من أول مسحة، وليس من أول لبسة، من أول مسحة لا من أول لبسة. وجاء حديث ليس فيه التوقيت، نقول الحديث التي ليست فيها التوقيت إما أنها رخصة كانت ثم نسخت، وأما هذه الحديث فهي نص. وحديث جرير بن عبد الله البجلي وهو من أواخر من أسلم، لأنه أسلم بعد فتح مكة، دليل على أن المسح الخفين ثابت، لأن جريرا إنما أسلم بعد آية المائدة. وأيضا فيه دلالة على أن التوقيت كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال البخاري ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي. نعم.
قال الحمد لله رحمه الله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم، يعني في مسح الخفين. اخرجه مسلم. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعيه المسح على الخفين للمقيم ايضا وعلى توقيته بيوم وليله، وانما زاد المسافر لمده لمشقه السفر.
حديث علي بن أبي طالب حجة على من يدعي التشيع له، ولا لا؟ هم ينكرون المسح على الخفين ويدعون حبه واتباعه، وحديث مسح الخفين ثابت عن علي رضي الله عنه عندنا وعندهم، هذا من العجائب. لكن حديث علي رضي الله عنه فيه التنصيص على الوقت أيضا. نعم.
قال الحافظ عن ذبابة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخي يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قال الشارح قال الحديث تواجد المسح على العمائم كالمسح على الخفين، وبه قال الإمام أحمد وجمع. وقال الجمهور لا يمسح عليها، وقيل لا يمسح إلا لعذر في البرد ونحوه.
والصواب أنه لا يمسح إلا لعذر المشقة، سواء كانت هذه المشقة أو الحرج لأجل البرد، لأجل وضع العمامة، لأجل أي شيء كان. نعم.
قال الحافظ عن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي بهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، أخرج الدارقطني والحاكم وصححه. قال الشارح الحديث دليل على شرطية الطهارة الكاملة قبل لبس الخفين، كما في قوله في حديث المغيرة عند أبي داود فإني أدخلت القدمين وهما طاهرتان.
قول النبي صلى الله عليه وسلم معللا للمغيرة فإني أدخلته القدمين وهما طاهرتان، دليل على أن الأمر مستقر عند الصحابة أن الخفين لا يمسحان إلا بعد أن يكون الرجل قد لبسهما على طهارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما أراد أن ينزع الخف قال دعهما فإني ألبستهما طاهرتين. ولا بد من في هذه المسألة من انتباه. ما يجوز بعض الناس يتوضأ الآن في المواضع ويغسل رجله اليمنى ثم يلبس الجورب ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس الجورب ثم يمسح عليهما، هذا لا يصح. بل لا بد أن يكون لبسهما على طهارة كاملة وليس على طهارة جزئية. نعم.
قال الحافظ عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وليالي هن ولنقيم يوما وليلا، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه خزيمة.
هذا أيضا دليل على التوقيت، دليل على التوقيت، دليل على شرطية لبسهما على الطهارة للمسح. نعم.
قال الحافظ عن أبري بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال ثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. قال شاذ استدل به على عدم تقليد المسح، والحديث لا يقاوم الأحاديث التي سلفت ولا يبانيها لضعفه، ولو ثبت لكان إطلاقه مقيدا بتلك الأحاديث كما يقيد بشرط الطهارة.
نعم، يعني الحديث هذا يعني ليس بالقوي كما قال الحافظ، وهو لا يقاوم حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه، ولا يقاوم حديث عمر رضي الله عنه وأنس رضي الله تعالى عنه. فحديث أبي بكر حديث دون الحديثين الأولين. ولو ثبت حديث أبي بن عمارة، ولو ثبت حديث أبي بن عمارة فإنه يكون هذا لوجه خاص. نعم.
قال الحافظ
نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إن شاء الله لحد القادم. طيب المبالغة في الغرغرة بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائم مبالغة في الاستنشاق، قال بعض العلماء أنه واجب، وقال بعض العلماء أنه مستحب. الصواب أن المبالغة مستحبة، نعم، سواء في الغرغرة أو في الاستنشاق. نعم. تفضل شيخ مبارك. الاستنثار ايش؟ لا لا، هو يكون في الوضوء، يعني تغسل يديك اولا ثم تتمضمض وتستنشق وتستنثر ثم تغسل وجهك. لكن لو ان الانسان، يعني لعل هذا قصدك، لو ان الانسان استنثر قبل الوضوء ثم جاء اراد ان يتوضا فهل لا بد ان يستنثر؟ الجواب لا، خلاص. نعم. إذا إيش؟ إذا كان في مكان الوضوء لا يعيد الوضوء، وإنما يغسل المكان الذي بقي ثم يكمل فيما بعده. يعني مثلا إنسان تذكر أو رأى أن هنا لم يصب الماء فيغسل يده اليسرى ثم يمسح ثم يغسل، لا يبدأ من الأول، وإنما يبدأ من المكان الذي بقي ثم يعيد يكمل. نعم، لأن الموالاة ركن. سبحانك اللهم وبحمدك.